أخرج الإمام النسائي والترمذي وأحمد وغيرهم، وصححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فأما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث الجليل افتتح به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتاب الأمثال من سننه، لأن هذا المثل لخص الإسلام أجمع، فلم يترك شيئا إلا يندرج تحته. في الأمثال من باب المبين، فلا يوجد مثل غامض قط، فالذي لا يفهم المثل ينبغي أن يبكي على نفسه. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح في سورة العنكبوت عن عمرو بن مرة رحمه الله أنه قال: إذا مر علي مثل في القرآن لم أفهمه بكيت على نفسي، وذلك أن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أغلب الإشكال يأتي بسبب الإجمال، ويأتي بسبب اللفظ المشترك، فهنا تختلف الأنظار. يعني مثلا لو سمعت قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرؤ هنا حيض أم طهر؟ يعني إذا طلقت المرأة تبدأ العد من وقت حيضها أم من وقت طهرها؟ مذهبان: مذهب أهل الحجاز أن القرأ طهر، ومذهب أهل الكوفة أن القرأ حيض. والسبب في هذا أن هناك أحاديث أن لفظ القرأ لفظ مشترك، يعني يحمل المعنيين جميعا، وهذا من هذا باب انفردت به اللغة العربية، أن الكلمة الواحدة تفيد المعنى وعكس المعنى، وإنما يفرق بين هذا وذاك السياق. وللعلماء قاعدة تقول: السياق من المقيدات. ودعوني يعني أبين هذا وإن كان حاشية على الكلام، فإنها لا تخلو من فائدة. ابن الأنباري له كتاب اسمه كتاب الأضاد، الكلمة تدي المعنى والعكس، زي مثلا الظن. الظن معناه الشك ومعناه اليقين، كما قلنا يفرق بين هذا وهذا السياق. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يبقى الظن هنا هو الشك، وقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالظن هنا هو اليقين، لأن الشاك في لقاء الله لا يمدح، وإنما جاء الظن هنا ممدوحا في الآية. وكما قال تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي، أي كنت على يقين أنني سألقى حسابي. فالظن هو الشك وهو اليقين في ذات الوقت. كذلك كلمة وراء تفيد وراء، خلف يعني، وتفيد أمام. أما أنها تفيد خلف فهذا هو المصطلح عليه من الكلمة، أما أنها تفيد أمام فذلك كما في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هو إذا كان وراء بمعنى خلف يبقى هم خلاص تجاوزوه، فما هو الداعي لخرق السفينة؟ لا، يبقى وراء هنا بمعنى أمام كما ذهب إليه جماعة من المفسرين. فإذا هذا باب انفردت به العربية. أما أن السياق من المقيدات فهذه قاعدة في غاية الأهمية. ليه؟ لأن الكلام سياق وسباق ولحاق، يعني صلب الكلام يسبقه كلام ويعقبه كلام، وقد لا يتم المعنى إلا بهذه الثلاثة. فمثلا في قصة سليمان عليه السلام مع النملة، لما قالت النملة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. ألا يكفي أن نقول فتبسم من قولها؟ وما دلالة هذه اللفظة ضاحكا؟ ما دلالتها؟ قالت: التبسم يحتمل تبسم الغضب وتبسم الرضا، أما تبسم الغضب فكما في حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما تخلف عن غزوة تبوك ثم أظل قادما من تبوك وجاء المعذرون من الأعراب يعتذرون عن تخلفهم، قال كعب: فلما دخلت المسجد فرآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك؟ وكما يقول أبو الطيب: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تحسبن بأن الليث يبتسم. الليث اللي هو الأسد، لو شفت اسنانه بينا ده ما بيضحكلكش، ده حياكلك دلوقتي. طيب، سليمان عليه السلام جمع بين الملك والنبوة، فلما تبسم هل يا ترى وهو ملك كبير وتلك نملة لما قالت هذا الكلام تبسم تبسم رضا أم تبسم تبسم الملوك الذين لا يسمحون إلا أن يخاطبوا بصيغة الملك ولا تقوى أنفسهم أن يخاطبوا كما يخاطب العامة؟ فجاءت هذه اللفظة ضاحكا لتبين أنه تبسم تبسم رضا، زي السكوت. احنا عندنا في الأمثال السكوت علامة الرضا. جميل. في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء إلى حفصة وقال: أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. فجمع رداءه وانطلق إلى المسجد، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم معتزل في مشربة له ويقف على باب المشربة رباح، غلام النبي عليه الصلاة والسلام كان البواب. قال عمر: فلما دخلت المسجد وجدت رهطا يبكي بجنب المسجد، فقلت لرباح: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج وقال: ذكرتك له فصمت. قال فجلست بجانب المنبر فغلبني ما أجد، مش مستحمل يعني، فقلت لرباح استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال فجلست بجانب المنبر ثم قلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال فانصرفت، وبينما أنا عند الباب إذ ناداني فقال أذن لك. يبقى السكوت علامة إيه؟ علامة منع ولا علامة رضا؟ علامة منع. خلاص؟ طيب السكوت علامة رضا، الكلام ده صحيح؟ أيوة قال لك صحيح. قال صلى الله عليه وسلم وتستأمر البكر؟ قالوا يا رسول الله إن البكر تستحيي إذا جاء واحد يتقدم لها ليتزوجها. قال إذنها سكوتها. يبقى السكوت علامة إيه؟ علامة الرضا. يبقى أنا إذن السكوت ممكن يبقى علامة رضا وممكن يبقى علامة إيه؟ علامة منع. طب أنا إيه اللي يعرفني بقى السكوت علامة رضا ولا منع؟ السياق. إذن السياق يقيد الكلام، السياق يقيد الكلام. يبقى عشان كده إحنا إيه بقى جبنا من اللفظ المشترك يكثر فيه اللي يحتمل معنى وعكسه مثلا، او يحتمل معنيين او اكثر من معنيين او الكلام ده، يبقى يوم يقول لك يقصد كذا يقول لك لا ده يقصد كذا. من يظفر بالصواب الذي يراعي السياق. اذا اكثر الاشكال ياتي من الاجمال، كلام مجمل فانت عايز تفك الكلام المجمل تبينه، فتقوم تقول يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا. اما المثل فلا يدخله ذلك، إنما يضرب المثل ليبين الفكرة، فلا يجوز أن يدخل في البيان عجمة، لازم يكون البيان واضح. مثلا خذ هذا المثل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ده واضح ولا في إشكال؟ ده بغاية الوضوح. يا أيها الناس استمعوا إلى هذا المثل، يا أيها الذين تعبدون من دون الله آلهة أيا كانت هذه الآلهة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. وطبعا الذباب مذكور على يعني تنصيصا في الآية دي، ليه؟ لأنه رزل كلنا بنكرهه. هو اسمه ذباب ليه؟ لأنه رزل، كلما ذباب 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 كل ما تكرشه يرجع مرة ثانية ولا يمل، وتفضل تمشي فيه يرجع لك تمشي فيه لحد بقى ما تجيب منشة وتقتله وتستريح. يبقى الذباب هنا لحقارته، حقارة عند بني آدم. طبعا ده يعني يعني زي مثلا إن أنكر الأصوات إلا صوت الحمير، ده من جهة، ده ملوش علاقة باستقامة الخلق. لأن في طبعا في جماعة دلوقتي مثلا برا جمعية أصدقاء الذباب، في جمعية أصدقاء الذباب وجمعية أصدقاء الضفدع. يجيب الضفدعة وجمال الضفدعة وحلاوة الضفدعة وهي مقرفصة كده وبتدرق لك كده والكلام ده، كل ده ايه موجود هناك، زي مثلا ابتسامة اجمل معزة. مش في مسابقة جمال المعيز وعين المعيز وملكة جمال مش عارف الخرفان والكلام ده؟ الله المستعان. فهو الذباب ده اللي هو ايه بقى، اللي هو الانسان بينفر منه الكلام ده. هذا الذباب لو اجتمع الخلق جميعا على ان يخلقوا لا يستطيعون. وطبعا أصل الخلق الإيجاد من عدم. جماعة ضعفاء العقول بقى والجماعة اللي هم بيعوموا على كل كلام، لما جات النعجة دولي ومش عارف ايه والكلام، قال لك بس استنساخ النعجة دولي، ما خدوا الخلية منين؟ خدوا الخلية مما خلقه الله عز وجل، ومع ذلك هي كانت فلتة معهم كده وعجزوا، عملوا ألوف التجارب عشان يطلعوا مرة تانية، ما عرفوش يعملوا حاجة. ويقول لك كده استطاعوا ان يخلقوا، هيخلقوا البني ادم بقى ويستنسخوا من البني ادم عده نسخ ومش عارفين الكلام ده. فهؤلاء جميعا لو اجتمعوا جميعا على ان يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا ان يخلقوا، بلاش مش هيخلقوا ذبابا. ننزل في المثل شويه، ننزل في المثل لهم خلاص هم عجز أن يخلقوا. في حاجة أخرى، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وانت بتاكل كده طبق الطبيخ، وقفت عليه دبانة أخذت رشفة كده، لو جدع هات، ولو مسكت الدبانة نفسها هتعرف تطلع اللي مصته؟ ما تعرفش تطلع اللي مصته حتى لو مسكته. ده لو مسكته، ضعف الطالب والمطلوب. ده بالعكس، ده هم أكملوا آلة من الآلهة التي يعبدونها. أنا مش فاهم دول أين ذهبت عقولهم. يجيب حجر ويعبده، طب أنت سميع بصير متكلم مريد والحجر ليس فيه شيء من هذا، مين اللي يعبد مين بقى؟ يعني أنا مش فاهم، يعني الأكمل آلة هو الذي يعبد العدم؟ شيء عجيب.